الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكر قادة عسكريون عراقيون أن 80 مسلحا و12 شرطيا قتلوا في عملية مسلحة شنتها قوات المغاوير العراقية بإسناد أمريكي على معسكر يؤوي مقاتلين عرب. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وزارة الداخلية العراقية بأن المعركة التي استمرت 17 ساعة جرت الثلاثاء في منطقة تقع غرب تكريت، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن قوات خاصة تابعة للشرطة العراقية ومدعومة بقوات أمريكية سيطرت على المعسكر القريب من بحيرة الثرثار بعد معركة قتل خلالها 45 من المسلحين. وصرح المقدم سرمد حسن كامل قائد القوة العراقية بأن غالبية المسلحين القتلى من السوريين والسعوديين، ولم تتوفر لديه أي معلومات عن عدد المسلحين الذين أصيبوا أو اعتقلوا. أعاد الزعماء العرب اليوم طرح مبادرة السلام التي كانوا أقروها في قمة بيروت عام 2002، والتي تعرض إقامة علاقات مع إسرائيل مقابل انسحابها إلى حدود عام 1967. البيان الذي قرأه عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية في الجلسة الختامية للقمة في الجزائر ذكر أن السلام هو خيار استراتيجي للعرب لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وأفادت رويترز بأن البيان أوضح تفاصيل الشروط العربية للسلام الشامل، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا. وفي الجزائر أيضا قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في كلمته أمام القمة العربية اليوم إنه قد يكون من الضروري إجراء تحقيق أشمل حول جريمة القتل التي استهدفت رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي هذا الصدد قال أنان في كلمته:
أتوقع الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تقرير فريق تقصي الحقائق الذي شكلته على إثر عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقد يكون من الضروري أيضا إجراء تحقيق أشمل.
يشار إلى أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول اغتيال الحريري في عملية تفجير وقعت في 14 من شباط أنهت تحقيقها الأسبوع الماضي. هذا وقد اقتصرت الجلسة العلنية الثانية للقمة العربية التي جرت قبل ظهر اليوم على إلقاء كلمتي أنان والزعيم الليبي معمر القذافي. ودعا القذافي في كلمة مرتجلة استغرقت أكثر من ساعة إلى قيام دولة واحدة تضم إسرائيل وفلسطين، كما اعتبر أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء أغبياء، متسائلا لماذا لم يقم الفلسطينيون دولة لهم في الضفة الغربية وغزة بين عامي 1948 و1967. وفي حديثه عن سوريا قال إن سقوط نظامها سيؤدي إلى تسليم السلطة في هذا البلد إلى تنظيم القاعدة وحزب الله والزرقاوي بحسب تعبير القذافي. أعلنت الرئاسة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى إسرائيل في نهاية نيسان، هي الأولى التي يقوم بها مسؤول روسي على هذا المستوى إلى الدولة العبرية. وقال الناطق باسم الرئاسة الإسرائيلية رون بن إشائي لوكالة فرانس بريس إن الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف دعا شخصيا بوتين في 27 من كانون الثاني، مشيرا إلى أن الزيارة ستبدأ في 27 من نيسان وستستغرق يومين. وفي أنقرة أعلن أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في نهاية أيار المقبل حسب ما صرح مصدر دبلوماسي تركي. رويترز نقلت عن المصدر أن الموعد الدقيق لزيارة أردوغان لم يتحدد بعد. في باريس بدأت جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين إيران والدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي. فرانس بريس نقلت عن هذا المصدر أن اجتماع عمل عقد على مستوى موظفين كبار من هذه الدول موضحا أن المحادثات ستستمر مبدئيا يوما واحدا، ويفترض أن تستخلص لجنة التحكيم التي تجتمع اليوم في باريس نتائج ثلاثة أشهر من المفاوضات الأوروبية الإيرانية. يشار إلى أن الولايات المتحدة تطالب بتخلي طهران عن برنامجها النووي التي تشتبه بأن طبيعته عسكرية. أخيرا وفي بشكك، أعلن ناطق باسم الرئاسة أن رئيس قرغيزستان عسكر أكاييف قال اليوم الأربعاء وزير الداخلية والمدعي العام بينما تشهد البلاد موجة تظاهرات للمعارضة. فرانس بريس نقلت عن الناطق الرئاسي أن أكاييف أعفى وزير الداخلية بكر الدين سوبامبيكوف والمدعي مهدي عبد الدايف من منصبيهما. هذا وقد تولى مناصرو المعارضة الذين يحتجون على نتائج الانتخابات التي جرت بين شباط وآذار تولوا السيطرة على عدة مناطق في جنوب البلاد وغربها خلال الأيام الماضية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم. ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة سنتعرف على آخر مستجدات الأوضاع في العراق وذلك عبر ملف العراق الإخباري. بعدها سنتابع الشأن العراقي في الصحف العربية، وننهي هذه الساعة بحلقة من البرنامج الأسبوعي المنوع يقولون. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. من العناوين الرئيسية: وعود بتشكيل الحكومة الجديدة في بداية الأسبوع المقبل، هذا إضافة إلى محاور أخرى يضمها ملف العراق لهذا اليوم، فابقوا معنا. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قال عباس البياتي من الائتلاف العراقي الموحد أن المتفاوضين من الائتلاف والتحالف الكردي قد يختارون شخصية سنية لشغل منصب وزير الدفاع في محاولة لإشراك السنة في العملية السياسية وربما أيضا للقضاء على حالة التمرد. البياتي أضاف حسب أسوشيتد بريس أنه سيتم منح السنة واحدا من أهم المناصب الرئيسية الأربعة كي يشعروا أنهم داخل العملية السياسية حسب قوله، مضيفا أن اختيار الرئيس سيتم يوم السبت وأن المرجح هو جلال طلباني. البياتي قال أيضا أن رئيس أركان الجيش قد يكون شيعيا وكذلك وزير الداخلية، بينما قد يحصل الأكراد على وزارة الخارجية. أما الدكتور فؤاد معصوم العضو في الوفد الكردي المفاوض فنفى أن تكون قرارات قد اتخذت حول توزيع المناصب الوزارية، ولم يؤكد اختيار شخصية سنية لمنصب وزير الدفاع. من جانب آخر ذكرت أنباء أن اجتماعا كان سيجمع المرجع الديني آية الله علي السيستاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني يوم الأربعاء، غير أن الموعد ألغي لأسباب أمنية حسب قول ميثم فيصل من مكتب سيستاني في بغداد. في مؤتمر قمة الجامعة العربية الذي يعقد في الجزائر طلبت الحكومة العراقية الخارجة المساعدة في العملية السياسية في البلاد. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال للصحفيين في الجزائر أن العراق في حاجة إلى دعم أكبر من العرب وإلى تخليهم عن موقف الانتظار حتى تتوضح الأمور. زيباري أضاف أن العراق يحقق تقدما على صعيد العملية السياسية وأنه يتوقع من العرب المساعدة. نفس النداء جاء على لسان رئيس الجمهورية غازي عجيل الياور، غير أن الملاحظ هو أن القادة العرب الذين تحدثوا في مؤتمر القمة لم يقولوا الكثير عن هذا الموضوع. عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أشار إليه إشارة خفيفة بالقول أن استقرار العراق في خطر وأنه في حاجة إلى اهتمام العرب ودعمهم. عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر اعتبر الوضع مقلقا في العراق وقال أن العرب راغبون في الوقوف إلى جانب الشعب العراقي. نبقى في مؤتمر قمة الجزائر، إذ لاحظت وكالات الأنباء أن القادة العرب عبروا عن مقاومتهم الضغوط الأمريكية لنشر ديمقراطية في الشرق الأوسط، قائلين أن التغيير في حالة حدوثه لا يمكن أن يأتي من الخارج. رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة قال أن سرعة إدخال الإصلاحات تعتمد على ظروف كل بلد. قادة عرب آخرون منهم الرئيس السوري بشار الأسد قال أن الديمقراطية على الطريقة الغربية لا تصلح للدول العربية وأن التغيير لا بد وأن يكون تدريجيا. ملك المغرب محمد السادس قال أن العرب لا يلقنون الآخرين دروسا ولا يقبلون بأن يلقنوا بما يجب فعله. من جانب آخر ألقى رئيس ليبيا معمر القذافي كلمة ارتجالية في الجلسة النهائية لمؤتمر قمة الجزائر، ووصف إسرائيل والفلسطينيين بالأغبياء. محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الذي يشارك في القمة استغرق في الضحك لفترة طويلة. أخيرا القذافي دافع عن سوريا قائلا أنها قدمت تضحيات عديدة في لبنان. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. من شأن لجنة تضم 9 أعضاء وهي مكلفة بالتحقيق في خطأ المعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، من شأن هذه اللجنة أن تنشر تحقيقها النهائي في نهاية هذا الشهر. من المتوقع أن يحوي هذا التقرير انتقادا لعملية تقييم برامج الأسلحة لا سيما في العراق وإيران وكوريا الشمالية. هذه اللجنة شكلها الرئيس جورج دبليو بوش قبل عام، وبعد استقالة كبير مفتشي الأسلحة في العراق ديفيد كي. أحد أعضائها هو السيناتور جون ماكين، وقد قال أن النتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة يجب ألا تؤدي إلى طرح أسئلة وتساؤلات جديدة عما إذا كانت الحرب في العراق مبررة. ماكين قال أن التاريخ يسير الآن في اتجاه رائع في معرض إشارته إلى الانتخابات في العراق، وقد تحدث على مدى اليومين الماضيين عن المقابر الجمعية التي شهدها في العراق وعن السجون التي قال أن مئات من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 أعوام كان نظام صدام حسين يحتجزهم فيها كمجرمين. ماكين تحدث أيضا في مقابلة عن نتائج تحقيقات اللجنة قائلا أن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها تتعلق بأسباب ارتكاب أخطاء في تقييم المعلومات المتعلقة بأسلحة النظام الشامل في العراق، وكذلك إيجاد الوسائل لمنع تكرر ذلك حسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد بريس. نبقى في ملف العراق وفي الصعيد الدولي، إذ وافقت الأمم المتحدة على دفع تعويضات مالية إلى بنان ستيفان المسؤول عن إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء الذي علق من منصبه بعد نشر لجنة التحقيق المستقلة تقريرا وجه إليه الاتهام بارتكاب مخالفات في إدارة البرنامج. الناطق بلسان الأمم المتحدة فريد إيكارد قال أن التعويضات ستدفع حتى 3 شباط موعد نشر تقرير اللجنة. تقرير لوكالة أسوشيتد بريس لاحظ أن دفع هذه التعويضات من شأنه أن يثير أسئلة جديدة عن طريقة إدارة الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء. إيكارت قال أيضا أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قرار استثنائي، وأن المسؤولين يراجعون طلبات التعويض التي قدمها سيفان. بقي أن نقول أن التعويضات ستدفع من حساب يضم 2.2% من عوائد النفط العراقي من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان يديره بنان سيفان. سيدتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
ماردة الغلوي وعيونه سود محبوبي، ماردة الغلوي وعيونه سود محبوبي، أحزنني كل ما لك بالست رطانة بي يما بالفينة باشا أو خدات شنينة تقير تنوي العطاشة أو خدات شنينة تقير تنوي العطاشة عليك يا في أخوي بحي جات الحلمان أنا أبشي عليك يا في ومريدة مريدة غلوبي وعيونة سود سود محبوبي مريدة مريدة غلوبي وعيونة سود سود
مستمعينا الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن بداية أدعوكم لمتابعة الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي عدته وتقدمه لكم ميسون بالحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني. في بغداد وفي مدرسة ابتدائية في منطقة العامرية قتلت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بقذيفة هاون، بينما جرحت طفلة أخرى تبلغ من العمر 13 عاما. في بغداد أيضا انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل ضابط شرطة كان يحاول تفكيكها. مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي كانت في تلك اللحظة في المنطقة، وهي منطقة علي الصالح قرب حي الإسكان، وكانت تجري مقابلة مع ضابط شرطة حول هذا الموضوع عندما انفجرت العبوة الناسفة على مبعدة أمتار منها. لم تصب جمانة بشيء والحمد لله، وتمكنت من موافاتنا بالتقرير التالي عن هذا الانفجار.
في الساعة 1 ظهر هذا اليوم الأربعاء قامت الشرطة العراقية بتطويق منطقة علي الصالح القريبة من منطقة الإسكان في العاصمة بغداد، وذلك بعد وصول إخبارية حول وجود عبوة ناسفة قرب إحدى المدارس الابتدائية. هذا ما أوضحه ملازم الشرطة علي. وأثناء تواجدنا بالقرب من مكان الحادث ومحاولة أحد ضباط الشرطة تفكيك هذه العبوة انفجرت عليه، مما أدى إلى مقتل هذا الضابط وتناثر أشلاء جسده نتيجة الانفجار العنيف.
منطقة علي الصالح منطقة بغداد قريب على منطقة الإسكان، فأكو وجود عبوة ناسفة ضمن منطقة هاي المنطقة المذكورة قرب مدرسة، فتم إجراء لازم وتم تبطيله من قبل صقر بغداد اللي هو معروف منطقة الأدلة الجنائية. جسم غريب، هاي الإجراءات من قبلهم، إحنا ما عدنا علم. إحنا واجباتنا نأمن الطريق والحماية للناس الطيبين، نقطع الشارع، نبعد الناس المواطنين، فهاي إجراءنا وكجهاز نجدة. طقت عليه طقت، كتل عندنا شخص.
أرجع أرجع، كتل عندنا شخص. لا تنزل معكم.
نمشي بعد
وين بعد
وأسفر الانفجار عن مقتل ضابط الشرطة وجرح شخصين. هذا ما وضحه لإذاعتنا مفوض المرور مهند إسماعيل.
والله يعني شوفين انت قدام ان شاي توجه وسقر بغداد على عبويف انفجرت عليه، واحد توفى والثاني حالته خطر بالمستشفى.
واستنكر أحد المواطنين الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء ورجال الشرطة وضباطها.
تقريبا الساعة الواحدة صار انفجار، وانشين كلش قريب عليه، يعني بينه وبين الانفجار تقريبا 50 متر. طبعا يعبوا ناس يفجروها، والمرة فجروا الصاعق مالت في الظهر ما انفجر يعني تمام، انفجر مالت ثانية خطية. الضابط كان قريب عليه جيريد يفجر يعني يتأكد من انه ابطل عملها، انفجرت عليه وقطعت تقطع. يعني ما اعرف شو اقول لك يعني والله، بس مع الاسف على الشباب وعلى الضباط وعلى الناس اللي تروح يوميه.
جمان العبيدي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. قال مسؤولون عراقيون أن القوات الأمريكية والعراقية قتلت عشرات من المسلحين الأجانب في معركة دارت غربي تكريت خلال مداهمة لمعسكر تدريب قرب بحيرة الثرثار. 7 من رجال القوات العراقية لاقوا حتفهم في هذه المعارك وجرح 4. ننتقل الآن إلى بعقوبة لنطلع على تفاصيل الأوضاع الأمنية في هذه المدينة.
قامت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء بفرض حالة من الاحتياطات الأمنية، وأغلقت الشوارع من سيطرة الجيش العراقي عند المدخل الشمالي لمدينة بعقوبة حتى سيطرة المرادية على طريق بغداد بعقوبة القديم، ونفذت مفارز مشتركة من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات عمليات تفتيش في منطقة الصناعة وأم العظام مقابل حي المعلمين وبمساندة من الطائرات المروحية. وقال شاهد عيان أن مفارز من الحرس الوطني دهمت دور سكنية وبساتين، واعتقلت بعض الأشخاص المشتبه بهم بتنفيذ عمليات عسكرية. ومن جانب آخر، ألقت شرطة ديالى القبض على 3 مجموعات مسلحة في مدينة بلدروز، وضمت 30 شخصا قاموا بعمليات قطع رؤوس وقتل واغتصاب. هذا ما أعلنه العميد الركن عادل مولان قائد شرطة ديالى لإذاعتنا، وأضاف أن المجموعة الأولى اعترفت بأنهم قطعوا رؤوس 3 أشخاص ومن بينهم مترجم يعمل مع القوات المتعددة الجنسيات. كما اعترفت المجموعة الثانية بقيامهم ب40 عملية قتل استهدفت أعضاء في مجلس حكم المحافظة وعناصر من أحزاب وحركات سياسية وعاملين في المؤسسات الأمنية العراقية. وأضاف أن المجموعة الثالثة قامت بقتل 3 نساء بعد اغتصابهن، وأن جميع العناصر التي تم اعتقالها تنتمي إلى تنظيمات القاعدة وأنصار السنة وحزب التحرير وجيش الإسلام. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في الموصل وقع عدد من الحوادث الأمنية وتستمر حملة المداهمات. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
أسفرت معركة دامت ساعات بين القوات المسلحة بلواء الذئب وبين مسلحين مجهولين عن مصرع 17 مسلحا من المصنفين على الإرهاب، فاعتقال 14 منهم في الوقت ذاته. حدث ذلك عندما تصدت قوة من المسلحين المجهولين لقائد لواء الذئب ورتل من قوات الحرس الوطني العراقي ورجال الشرطة، علما أن معظم القتلى في العملية هذه هم من أهالي الموصل وكل الشيء ذاته عن المعتقلين. من جانب آخر، هاجمت مجموعة مسلحة مركزا للشرطة العراقية باسم مركز شرطة حي الكرامة. وجه المهاجمون 5 قذائف من نوع هاون إلى المركز المذكور، ونجم عن الهجوم جرح جندي من الحرس الوطني العراقي ومواطن مدني أيضا كان بالقرب من مكان الحادث. في خارج الموصل ألقى مجهول بقنبلة على نقطة سيطرة وتفتيش في منطقة دوميس بقواء السنجار، مستهدفا بذلك أفرادا من الناس كانوا يرومون التعيين في وحدات حرس الحدود، ورد عليه جنود السيطرة بوابل من النار. انفجر المجهول على أثر ذلك وتبين أنه كان يحمل 40 كيلوغراما من مادة TNT على شكل حزام ناسف. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونعود الآن إلى جنوب العراق وإلى مدينة النجف بالتحديد لنطلع على تفاصيل الأوضاع الأمنية فيها.
غرفة عمليات مشتركة لقيادات شرطة النجف والقادسية والمثنى وكربلاء وبابل، مقرها النجف على حد قول اللواء الجزائري قائد شرطة النجف، هدفها السيطرة والتنسيق على كافة العمليات الأمنية في منطقة الفرات الأوسط. الجزائر الذي أنهى اجتماعه مع العديد من قيادات قوى الأمن في النجف صباح يوم الأربعاء لمناقشة تطبيق الخطة الأمنية في النجف لحماية المسيرة الراجلة بين النجف وكربلاء، يلتقي أيضا وفدا مشتركا لقوات متعددة الجنسيات صباح الأربعاء، إلا أنه رفض التصريح عن دواعي الاجتماع واكتفى بالقول إنها دواعي أمنية. من جهته ضابط كبير في الاستخبارات الجنائية في النجف يؤكد لإذاعة العراق الحر في لقاء سريع أجريناه معه صباح الأربعاء بمقر قيادة شرطة النجف، يؤكد افتقار مديريته للأجهزة العلمية المتطورة الساندة والدائمة في تقصي الحقائق والتعقيب والملاحقة على حد قوله للمجرمين، وأضاف إننا نناشد الوزارة أن تولي اهتمامها للاستخبارات الجنائية كي لا يبقى المواطن المصدر المعلومات الوحيد لتقصي الجريمة. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the
Middle East. ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه الاعمال اللي
ان شاء الله ما فرق احنا بين سنة وشيعة واي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السيادة لبيد العراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة العراق،
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة العراق،
حمائي محسن، إذاعة
حيدر الرشيد، إذاعة العراق،
نادية ديليمي، إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
والآن مستمعينا الأعزاء، حان موعدنا وإياكم مع متابعتنا اليومية لأهم ما تناولته الصحف صادرة في الأردن ومصر حول الشأن العراقي. نبقى أولا مع حازم بيضين في عمان ومتابعة للشأن العراقي في صحف أردنية.
يقول سميح المعايطة في صحيفة الغد: إننا إذا عدنا إلى ساحتنا الأردنية فإننا نقدر عدم رغبة القيادة الأردنية في التصعيد وحرصها على علاقات جيدة مع العراق، لكن هذا النوع من الابتزاز من أتباع طهران لا يقابل دائما بالتهدئة، وبخاصة أن هؤلاء يحبون قراءة الحكمة الأردنية وكأنها ضعف أو نوع من الاعتراف بوجود خطأ أردني. ولهذا فلا يجوز أن نبقى نتعامل مع القضية على أساس عملية الحلة والموقف من الإرهاب، بل على أساس أنها موقف سياسي لمن يدينون بالولاء لإيران للثأر من موقف سياسي أردني حريص على هوية العراق العربية، ومحاولة من هذه الأطراف لإدخال الرعب في قلوب الأردنيين من التصدي لأي عبث في خارطة المنطقة وهيبتها. وفي صحيفة العرب اليوم يقول جميل النمري: إن الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق جاء فقط بسبب الإغراء السهل لإسقاط نظام صدام حسين، وبنهج بديل كان ممكنا الحفاظ على المؤسسات العراقية بعد دخول بغداد والاكتفاء بعزل الطبقة القيادية في الدولة وإقامة حكومة مؤقتة بديلة والحفاظ على الجيش ومؤسسات وأجهزة الدولة والتعاون في عملية سياسية مع الأمم المتحدة والجامعة العربية وتوفير 200 مليار دولار من كلف الحرب كانت ستكفل تحولا ديمقراطيا سلسا ودون آلام. ويقول النمري أنه بدلا من ذلك دفع العراق وما زال يدفع ثمنا مرعبا جدا، وقد تفشى الإرهاب عراقيا ودوليا أضعافا مضاعفة، وبدل عشرات الانتحاريين يوجد الآن المئات وربما الألوف منهم، وكان المخطط الأصلي بقاء حاكم أمريكي لسنوات ثلاث، لكن الإدارة اضطرت إلى انتخابات مجزوءة في ظل انقسام وتمزق وتصاعد للعنف الدموي ووضع مفتوح على احتمالات متشائمة. في صحيفة الدستور ينتقد جورج حداد التوجه العراقي لإقامة فيدراليات ويقول إن للنظام الفيدرالي وجهان متضادان، إذ أنه اتحاد طوعي بين أطرافه أو انفصال حر، ومنبع الخطورة في اعتماد هذا النظام هو أن لا يكون المجتمع واعيا ناهضا وعلى درجة تسمح له بوعي اشتراك جميع فئاته وعناصره وأجياله وطوائفه وأعراقه بوحدة الحياة والمصير. وفي حالة المجتمع العراقي وأوضاعه ومفاهيمه السائدة وبالتيارات الفكرية والنفسية المدفوعة ضده وضد وحدته الإنسانية والأرضية، لا ندري ما إذا كان النظام الفيدرالي مناسبا وصالحا للعراق والعراقيين، خاصة في ضوء ما يرى المراقبون ويلمسون من عوامل التشجيع والانتعاش للمظاهر الرجعية والآفات الاجتماعية كالعصبيات المذهبية والإثنية وحمى الأنانيات والعشائريات والنهوج الفئوية، حسب ما يقول جورج حداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبعد أن استمعنا إلى هذه المتابعة للشأن العراقي في صحف أردنية، ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى القاهرة، وهذه المتابعة الصحفية من مراسلنا هناك أحمد رجب.
الانتهاء من توزيع أبرز الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة أبرز العناوين الرئيسية في صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم. الداخلية والمالية ومجلس الأمن القومي للائتلاف الموحد ووزارة الخارجية للأكراد. الجمعية الوطنية تجتمع السبت لانتخاب رئيسها والاتفاق على التشكيل النهائي. وصحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم قالت أنه لتسوية الأزمة بين العراق والأردن أمر الملك عبد الله العاهل الأردني بعودة السفير الأردني إلى العراق فورا. وفي صحيفة الأهرام أيضا أبرزت تصريحات لهشير زيباري وزير الخارجية العراقي، والتي دعا خلالها إلى تجاوز الحالة الحالية، حالة الانتظار بشأن العراق، ودعا العالم العربي إلى التعامل بشكل عملي وفعلي أكبر في العراق، وقوله أن الرئيس العراقي غازي اليوار سيطلب من قادة العرب دعما وتفهما أكبر وأوضح. كما أبرزت صحيفة الأهرام قول هشير زيباري أن الحكومة العراقية الجديدة ستتشكل خلال الأيام القليلة القادمة. في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم مقتل ضابط كبير في كركوك والسلطات تنفي ترحيل العرب المقيمين في العراق. وفي صحيفة القاهرة المصرية الصادرة هذا الأسبوع بعد مناخ اتصف بالتعتيم الإعلامي والرقابة المشددة على الصحف، أفاق العراقيون بعد سقوط صدام ليجدوا لديهم نحو 300 جريدة بين الأسبوعية واليومية وغير منتظمة الإصدار ليختاروا بينها ما يطلعون فيه على جوانب عدة للحقيقة وأحيانا روايات متباينة تماما للخبر الواحد. هذا ما كتبته أميرة الطحاوي التي مضت تقول رغم معارضة الحزب الشيوعي العراقي للحرب إلا أن جريدته طريق الشعب كانت أول مطبوعة توزع بالعراق بعد الحرب، ثم تجادلت صحف أخرى في نسب هذا السبق لنفسها باعتبار أن طريق الشعب لم تطبع وقتها في بغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، جولتنا الصحفية لهذه الساعة انتهت. شكرا لإصغائكم، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
حسرين قوش ازرع لنا
أما الآن مستمعين الكرام فأترككم مع البرنامج الأسبوعي المنوع يقولون.
يقولون
إيه؟
شي يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون
منوعات رياضة واختراعات
طرائف غرائب تسليات
أغاني ولقاءات
إفادة وقهقهات
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك
يقولون
ليل نهاري تعالى حبيبي لا ملام حبيبي خدني لي ليل نهاري تعالى حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف علي.
تحية محبة وسلام لكل مستمعينا الكرام.
أعزائي المستمعين نرحب بكم ونقول أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. فقرات اليوم مختلفة ومتنوعة وإن شاء الله راح تعجبكم. هاني وزمن نقول اليوم
تمثال زيوس
كيف نتعامل مع حالات الغضب ومجموعة من الأخبار الغريبة والطريفة فخلوكم ويانا.
اشوفك قصادي يا ريت هواك ده كان حب
أصدقائي المستمعين، بالحلقات السابقة حكينا وقلنا عن أهرامات مصر، جنائن باب المعلقة ومنارة الإسكندرية. اليوم نحكي ونقول عن تمثال زيوس في جبل أولمبيا، وهو أيضا أحد عجائب الدنيا السبعة.
تمثال زيوس هو تمثال الإله الذي أقيمت على شرفه الألعاب الأولمبية، يقع في مدينة أولمبيا القديمة على الشاطئ الغربي من اليونان الحديثة، على بعد نحو 150 كيلومتر إلى الغرب من أثينا.
يبدأ التقويم الإغريقي القديم في سنة 776 قبل الميلاد، حيث يعتقد أن الألعاب الأولمبية بدأت في ذلك العام.
كان معبد زيوس الرائع من تصميم المعماري ليوبون، وقد شيد في حوالي 450 قبل الميلاد.
في زمن القوة المتعاظمة لليونان القديمة، بدأ المعبد المبني على الطراز الدوريكي البسيط شديد الابتذال، وكان المطلوب إجراء بعض التعديلات عليه.
فكان الحل وضع تمثال مهيب، وكلف النحات الأثيني فيدياس بإنجاز المهمة المقدسة.
خلال السنوات التالية كان المعبد يجتذب الزوار والمصلين من سائر أنحاء العالم، وفي القرن الثاني قبل الميلاد أجريت بمهارة ترميمات على تمثال.
وفي القرن الأول الميلادي حاول الإمبراطور الروماني كاليجولا أن ينقل التمثال إلى روما، ولكن محاولته باءت بالفشل.
وبعد منع الألعاب الأولمبية في عام 391 ميلادي بقرار من الإمبراطور ثيودوسيوس الأول بوصفها ممارسات وثنية، صدرت الأوامر بغلق معبد زيوس.
تعرضت أولمبيا إلى زلازل وانزلاقات أرضية وفيضانات، وأصيب المعبد بأضرار نتيجة حريق شبه في القرن الخامس الميلادي.
وكان يونانيون أثرياء قد نقلوا التمثال قبل ذلك إلى قصر في القسطنطينية، وهناك بقي التمثال إلى أن دمره حريق كبير اندلع في عام 462 ميلادية.
واليوم لا يوجد شيء في مكان المعبد القديم سوى الحجارة والأنقاض وأعمدة متهاوية.
أصدقاء المستمعين، بدأ المعماري فيدياس عمله على تمثال في حوالي 440 قبل الميلاد، وكان هذا المهندس توصل قبل سنوات من ذلك إلى تكنيك لبناء تماثيل ضخمة من الذهب والعاج بإقامة إطار خشبي تضع عليه صفائح من المعدن والعاج لتوفير الغطاء الخارجي.
وما زال مشغل فيدياس قائما في أولمبيا، وشاءت الصدف أو ربما ليس في الأمر مصادفة أن يكون المشغل متطابقا من حيث الحجم والتوجه لمعبد زيوس. وهناك قام فيدياس بنحت وحفر القطع المختلفة للتمثال قبل تركيبها في المعبد، وعندما أنجز التمثال كان بالكاد له مكان في المعبد.
كان عرض قاعدة التمثال نحو 20 قدما وارتفاعها 3 أقدام، وكان ارتفاع التمثال نفسه 40 قدما، أو بما يعادل مبنى حديثا ب4 طوابق.
كان التمثال عاليا، بحيث كان الزوار يصفون العرش أكثر من وصفهم لجسم زيوس وملامحه، وكانت قوائم العرش مزينة بطيور العنقاء وأشكال مجنحة ترمز إلى النصر، كما كانت تزين المشهد آلهة يونانية وشخصيات أسطورية مثل أبولو وأرتميس وأطفال نيوب. وكتب بوسنياس الأغريقي:
على رأسه نحتت إكليل من أغصان الزيتون، وبيده اليمنى يمسك رمز النصر المصنوع من العاج والذهب، وبيده اليسرى يمسك الصولجان المرصع بكل معدن مع نسر يربض على الصولجان، صندله مصنوع من الذهب وكذلك رداؤه، ملابسه محفورة بأشكال الحيوانات والزنابق، والعرش مزين بالذهب والأحجار الكريمة والأبنوس والعاج.
كان التمثال يزين أحياناً بهدايا من الملوك والحكام، ومن أكبر هذه الهدايا ستارة خشبية مزينة بأشكال آشورية محاكة وصبغة فينيقية مهداة من الملك السوري أنتيوخوس.
صنعت نسخ من التمثال، منها نسخة كبيرة في سيرين ليبيا، ولكن لم يبقى أي من هذه النسخ إلى يومنا الحاضر. ويعتقد الآن أن ما صنع من نسخ مماثلة كتلك التي نحتها فون أرلاخ تفتقر إلى الدقة.
أما نحن فلا نملك سوى أن نتساءل عن مظهر التمثال الحقيقي، أعظم عمل في تاريخ فن النحت اليوناني.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
أصدقاء المستمعين، تؤكد الدراسات والبحوث على أن الغضب هو استجابة إنسانية عادية لمشاعر الإحباط والقلق والاضطراب والتهديد، بحيث أن الجسم يكون مستعداً بطريقة آلية لرد فعل دماغي.
وفي الغالب فإن فترات الغضب يرافقها تزايد في دقات القلب وسرعة التنفس وارتفاع إفراز الأدرينالين في الدم، وبالتالي يتفاقم التوتر الذي يتجسد في شكل من أشكال الغضب، والذي هو في حقيقة الأمر منفذ للتخلص من الضغط الزائد ومصدر من مصادر الطاقة القابلة للانفجار والتدمير عندما لا يتم استغلال الطاقة بطريقة سليمة.
وعموما يتم تعريف الغضب على إنه إحساس يشعر به الفرد نتيجة لشيء يؤلمه أو يقاومه في حياته اليومية، مما يتسبب في نوع من الاضطراب.
إلا أن الغضب يصبح مدمرا وخطيرا عندما يكون مصحوبا بالرغبة في الانتقام وإتيان السلوكيات العدوانية.
أما فيما يتعلق بالأسباب التي تكمن وراء الغضب، فهي أما ناتجة عن عوامل خارجية تتجاوز نطاق الفرد،
أو ناتجة عن عوامل سيكولوجية داخلية، كأن يحس الشخص بالقلق على مستقبله المهني، أو المرأة التي يتملكها إحساس بعدم الأمان والاستقرار،
أو عوامل فيزيولوجية جسدية يتعرض لها الإنسان مثل قلة النوم والإرهاق والإصابة ببعض الأمراض مثل السكري وضغط الدم والقلب.
لذلك فإن حالات الغضب تختلف من شخص إلى آخر. وفي هذا الصدد تثبت بعض الدراسات والبحوث أن الرجل أسرع غضباً من المرأة التي لديها قدرة فائقة على التحمل وكتمان الغضب.
وفي العادة فإن الغضب يأخذ شكلاً دائرياً متتالياً، يبدأ بظهور مشاعر الغضب ثم فقدان السيطرة على النفس وإتيان سلوك عنيف أو عدواني أو غير لائق. عندئذ يحس الفرد بنوع من الراحة يكون غالباً متبوعاً بالإحساس بالذنب ومحاولة لتبرير ذلك تصرف غير سوي.
ويقولون علماء النفس أن الغضب عاطفة طبيعية تختلف حدتها من شخص إلى آخر، إلا أنهم يؤكدون على أن تخزين مشاعر الغضب وعدم إفراغها غالبا ما يؤدي إلى الاكتئاب.
لكن خلينا نسأل، كيف يمكن التعامل مع حالات الغضب؟ عموما الدراسات تقترح حلين اثنين لهذه المشكلة.
الحل الأول يتمثل في إخماد وكبت الغضب بأي ثمن. المتحمسين لهذا التوجه هم من أنصار السلام، بحيث نراهم يتجنبون النزاعات ويتفادون الخصومات ويحاولون إظهار كل شيء على أحسن ما يرام. لكن في المقابل تكون انعكاسات هذا التوجه مضرة، بحيث أن الشخص غالبا ما تكون علاقته مع الآخرين هشة، كما تؤدي التراكمات إلى الحقد الداخلي.
أما الحل الثاني فهو يؤكد على ضرورة التنفيس عن الغضب، ذلك أن بعض الأشخاص يحسون بالراحة ويتخلصون من الضغوطات عندما يفسحون العنان لغضبهم، لكن انعكاسات هذا التوجه تكون بدورها سيئة في بعض الأحيان، لأن التخلص من حالات الغضب يؤدي إلى الكلمات الجارحة وخلق التوترات والصراعات وتصعيد الاشتباكات والمواجهات واتخاذ القرارات غير الصائبة.
لقد وضع علماء النفس والاجتماع خطوات ثلاثة للتعامل مع الغضب، وهي
الخطوة الأولى الابتعاد عن المهاجمة، ذلك أن الإحساس بالغضب يولد الرغبة في الدفاع عن النفس، والتهجم على الآخرين ينجر عنه هجوم مضاد وبالتالي الاصطدام والصراع.
الخطوة الثانية التعرف على نوعية الغضب، ذلك أن حالات الغضب قد تتجسد في الإحباط أو الشعور بالضيق والقلق، وبالتالي يجب أن نحاول التعرف عن الأحداث التي حصلت قبل الشعور بالغضب مباشرة والأحاسيس الناتجة بعدها.
الخطوة الثالثة والأخيرة هي النظر إلى ما وراء الغضب، لأن مشاعر الغضب أحيانا تكون عميقة وناتجة عن إرهاق شديد أو عدم اكتراث من الآخرين أو إساءات صادرة عنهم، لذلك لا بد من التعامل مع المسببات الأصلية للغضب.
وفي الغالب فإن فترات الغضب يرافقها تزايد في دقات القلب وسرعة التنفس.
أنا كل لحظة معك أتجدد لا تتنهى ولا
لا 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 تتنهى لا 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 تتنهى عاش شوية ضحكة والنار اللي تسكرت تضرب لا 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 لا
المستمعين. ننتقل إلى هولندا حيث أخذت السلطات في إحدى المدن الموجودة هناك على عاتقها نقل المشردين إلى الأماكن التي يفضلون التسول فيها بسيارات أجرة نظرا لنقص الملاجئ المتاحة عندها لإيواء المشردين.
وتأتي سيارة تاكسي مدفوعة الأجر من البلدية كل مساء لالتقاط المشردين من منطقتهم في سنيك ونقلهم إلى منطقة ليفاردن التي يتوفر فيها ملجأ، حيث يزاولون التسول ثم يعودون ليلا للمبيت في ملجأ المنطقة. وفي صباح اليوم التالي تكون سيارة تاكسي بانتظارهم لإعادتهم إلى منطقتهم الأصلية.
طبعا هذه الرحلة اليومية تكلف 150 دولار، ولكن السلطات تقول إن هذا أرخص من بناء ملجأ للمشردين بسبب عدم وجود عدد كافي لملء الملجأ. أما سلطات المدينة التي ينقل إليها المشردون كل يوم فتقول إنها لا تمانع طالما أن ضيوفها لا يثقلون عليها ويعودون إلى منطقتهم الأصلية في صباح اليوم التالي.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
ننتقل إلى رومانيا حتى نحكي ونقول عن مزارع حبس زوجته بزريبة الخنازير بسبب ثرثرتها وهوايتها المفضلة بالقيل والقال على حساب واجباتها المنزلية. ويقول المزارع أنه راد بهذا العقاب أن يشفي زوجته من مرض الثرثرة طول اليوم ويا صديقاتها.
انتظر المزارع اللي زهقت روحها من لسان مرتة اللي ما يسكت حتى دخلت الزريبة لتنظيفها، فسارع إلى غلق الباب عليها بالقفل وأخفى المفتاح.
وهذا العقاب ما ردع الزوجة المحبوسة لأنه واصلت ثرثرتها حتى ويا الخنازير إلى أن تعبت ونامت وياهم. بهالإثناء كان ابنها يحاول يقنع أبوه أنه يعطيه مفتاح الزريبة حتى يطلع الأم المحبوسة رحمة بالخنازير.
وأكد المزارع أنه مهم لزوجته وكان يعطيها الأكل من السقف، ولكنها كانت مشغولة بالثرثرة مع صديقاتها.
اشرب مر أكل المر ولا تعاشر لك مر شايب قلبك والله وبيوعتك ما يشعر عينك. اشرب مر وكل مر ولا تعاشر لك مر شايب قلبك والله وبيوعتك ما يشعر. كل عشرتك حينا حينا يا ليلى يا ليلى. واشرب مر وكل المر عيني لا تصح لك مر.
أصدقائي المستمعين، وكل معتاد قبل نهاية البرنامج نستمع إلى فقرة الأغنية الغربية وزمن. زمن شختارتينا اليوم؟
اليوم ديار اختارينا أغنية لعازف الجيتار العالمي كارلوس سانتانا. قدمنا أغنية أعتقد بالحلقة اللي فاتت بس ما حكينا عنها أي معلومات بسبب ضيق وقت البرنامج.
فاليوم رح أقول لكم أنه كارلوس سانتانا هو أحد أكبر عازفي الجيتار في العالم، صار لي يعزف أكثر من 50 سنة. عدد الأسطوانات اللي باعها أكثر من 50 مليون ألبوم. عدد الجوائز لا يحصى، يعني يحتاج لنا فتح حلقتين أو ثلاثة حتى نحكي على الجوائز اللي ماخذها. بالأصل هو من المكسيك، تعلم العزف من والده. الأغنية اللي اختاريناها اليوم هي من ألبوم شامان. معنى شامان مثل ما يقول سانتانا هو الشفاء الروحي الذي يجلب التوازن للعقل والجسد والقلب والروح، وذلك عن طريق الألوان والأصوات والأعشاب والأغاني ليخلق الوحدة والتناغم في العالم. الأغنية اللي اختاريتها هي اسمها Nothing at All، واللي يعزف فيها هو سانتانا. وأحب قبل ما نسمع الأغنية أقول أنه قبل فترة باع أحد الجيتارات اللي يملكها سانتانا في دبي بمزاد علني، وتبرع بهذا المبلغ لأطفال العراق. إذن نسمع أغنية كارلوس سانتانا Nothing at All. You are a beautiful distraction, yeah. See, I get you locked away outside and let misery provide. And now I am shamed. And so I want to try to find some space where I can be alone to live my mistakes. And the fear that will come from knowing that the المستمعين. نشكركم على الاستماع، إن شاء الله تكونون استفادتوا وتعلمتوا شيء جديد من حلقة برنامج يقولون.
وكذلك نشكر الزميل فارس عمر على مساعدته وترجمته الكثير من الأخبار اللي قدمنا لكم إياها اليوم. أصدقائي قبل الوداع نحب أن تشاركونا بالأفكار والمواضيع اللي نقولها. عنوان البرنامج هو يقولون @hotmail.com yigoloon@hotmail.com. لقاءنا يجدد وياكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.